Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. Amma ba'd. Nuwasil inshaAllah. القراءة في كتاب روضة العقلاء خلال هذه الفترة، ونضيف إليه كتابا آخر إن شاء الله من الدرس الآتي، إما نواصل أيضا في الأدب المفرد أو نقرأ في كتاب ابن النحاس الذي هو في الجهاد وفضائله مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، أو سمى مثير الغرام إلى دار السلام، ذكر فيه فضائل الجهاد وكثيرا من أحكامه، وهو من الكتب المهمة النافعة، وهو مجلد كبير لعلنا نستطيع قراءته كله، لكن سنقرأ فصولا منه أو خلاصة الفصول الذي ذكرها فيه، يكون هذا إن شاء الله من الدرس الآتي. ولعله يعتبر من أحسن ما ألف في باب الجهاد وفضائله وأحكامه. ألفت كتب كثيرة، ألف ابن المبارك كتاب الجهاد، وكذلك ابن أبي عاصم كتاب الجهاد، وكذلك ابن عساكر، وكذلك بعض علماء أهل بيت المقدس، وعندنا في المكتبة عدة مؤلفات في هذا الشأن للأئمة من أوسعها وأحسنها وأكثرها فائدة كتاب ابن النحاس رحمه الله مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق. يكون هذا إن شاء الله ولعله أنسب من الأدب المفرد، يكون بعد أن نقرأ فصلا من روضة العقلاء ثم نقرأ فصلا أو بعض الأبواب منه إن شاء الله. قال الإمام ابن حبان رحمه الله: ذكر صفة الأحمق والجاهل معا. قال: أنبأنا محمد بن نصر ابن نوفل. قال: أنبأنا أبو داود السنجي. قال: حدثنا أبو عاصم عن شبيل ابن عزرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح مثل العطار الذي يبيع العطور، إن لم يعطيك شيئا يصبك من عطره، ومثل الجليس السوء مثل القين أي الحداد، إن لم يحرق ثوبك أصابك من دخانه. قال أبو حاتم رضي الله عنه: شبيل بن عزرة أي راوي الحديث عن أنس هذا من أفاضل أهل البصرة وقرائهم، ولكنه لم يحفظ إسناد هذا الخبر، لأن أنس بن مالك سمع هذا الخبر من أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقصر به شبيل ولم يحفظه. نعم، وقد مر الحديث معنا عن أنس بن مالك عن أبي موسى في فصل الحث على صحبة الأخيار والزجر عن عشرة الأشرار برقم 88 و200 عن أنس عن أبي موسى. فالحديث هو حديث أبي موسى، وهو أيضا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه. مثل الجليس الصالح مثل العطار، إن لم يعطيك شيئا يصبك من عطره. وهكذا الجليس الصالح إن لم تأتسي به وتأخذ من أخلاقه وتتأسى بأقواله وأفعاله، إن لم يحصل ذلك نشر لك ذكرا حسنا بين الناس وطيب ذكرك لأنك تجالس فلانا من الصالحين، والناس يعتبرون الإنسان بجليسه. والجليس السوء إن لم يحرق ثوبك أصابك من دخانه، إن لم تتأثر بأخلاقه وأقواله وأفعاله أكسبك ذكرا سيئا وسمعة قبيحة بين الناس، حيث يعرف أن فلانا يجالس فلانا من السيئين. فالجليس الصالح أنت منه في فائدة دائما، إما أن تكتسب مما وهبه الله تعالى إياه من الصلاح والأقوال والأفعال الفاضلة، وإلا اكتسبت الذكر الحسن بمجالستك له. بعكسه الجليس السوء. قال أبو حاتم رضي الله عنه أقاه قال والواجب على العاقل ترك صحبة الأحمق ومجانبة معاشرة النوكى. النوكى بمعنى الحمقى، والأنوك هو الأحمق. الواجب على العاقل ترك صحبة الأحمق ومجانبة معاشرة النوكى، كما يجب عليه لزوم صحبة العاقل الأريب وعشرة الفطن اللبيب، لأن العاقل وإن لم يصبك الحظ من عقله أصابك من الاعتبار به، والأحمق إن لم يعدك حمقه تدنست بعشرته. الأحمق والجاهل، الأحمق سيأتي صفته كما يصفه ابن حبان رحمه الله. قال من صفاته سرعة الجواب وترك التثبت والإفراط في الضحك وكثرة الالتفات والوقيعة في الأخيار والاختلاط بالأشرار، وهكذا إن أعرضت عنه اغتم وإن أقبلت عليه اغتر إلى آخر ما سيأتي. فالأحمق هو قريب من معنى الجاهل، وهو الذي أبرز ما يكون فيه، هو الذي يرتكب الخطأ ويصر عليه باعتباره صوابا، فلجهله وحمقه يرى أن كل ما يفعله هو الصحيح، وأن ما خالفه الناس فيه هم المبطلون وهو على الحق، وإن كان غيره قد يرى أن قوله أو فعله في الخطأ كالشمس في رابعة النهار. هكذا يصيبه حمقه بترفع، بتكبر، بتعالي على الناس، بعدم تقدير الناس وإنزالهم منازلهم، هكذا لا تراه يعتذر ممن أساء إليه، لأنه لا يرى إساءة تصدر منه، يرى كل ما صدر منه حسنا. ومثله الجاهل، والمراد بالجاهل أي الجاهل جهلا مركبا. فإن الجهل منه جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط أن يجهل الإنسان شيئا ما ولا يدعي فيه العلم، وهذا ليس المراد به، فقد يكون جاهلا بشيء معين ولكنه عاقل فطن لبيب، ولكن المراد الجاهل جهلا مركبا، هو الذي يجهل الأمور ولا يعرفها ثم يجهل أنه جاهل، يظن أنه عالم، فتركب له جهلان: جهل بحقيقة الحال بذلك الشيء الذي يراد العلم به، ثم جهل بحال نفسه. كما قال القائل: قال حمار الحكيم ثومه لو أنصف الدهر لكنت أركب. هذا حماره يقول: لأني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فهو جاهل بالأمور ثم يجهل أنه جاهل بها، يظن أنه عالم، وهذا أشد، وغالبا في صحبته الضرر، وغالبا في صحبته الخلاف والشقاق مع صاحبه، لأنه يجهل حقيقة حاله ويجهل الأمور على ما هي عليه. قال: وقد أنبأنا الحسين ابن محمد السنجي قال حدثنا إبراهيم ابن أبي داود البرلسي أو البرلسي، ضبطها كذا. قال حدثنا زهير بن عباد قال حدثنا شهاب بن خراش عن أبيه عن يسير بن عمرو وكان قد أدرك الصحابة قال: أهجر الأحمق فليس للأحمق خير من هجرانه، لأن صحبته قد تدعو إلى ما فيه الضرر، حتى ولو أراد أن يحسن قد يسيء. قال أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الربعي قال حدثنا أحمد بن إسحاق الخشاب عن الأصمعي عن سلمة بن بلال قال: كان فتى يعجب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فرآه يوما وهو يماشي رجلا متهما فقال له: فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. وأنشدني عبد العزيز ابن سليمان الأبرش: اختر ذوي التمييز واستبقهم، وجانب النوكى وأهل الريب، فصحبة العاقل زين الفتى، وصحبة الأنوك أخذ السبب. قال أبو حاتم رضي الله عنه: من علامات الأحمق التي يجب للعاقل تفقدها ممن خفي عليه أمره سرعة الجواب وترك التثبت والإفراط في الضحك وكثرة الالتفات والوقيعة في الأخيار والاختلاط بالأشرار. والأحمق إذا أعرضت عنه اغتم، وإذا أقبلت عليه اغتر، وإذا حلمت عنه جهل عليك، وإذا جهلت عليه حلم عنك، وإن أسأت إليه أحسن إليك، وإن أحسنت إليه أساء إليك، وإن ظلمته انتصفت منه، ويظلمك إذا أنصفته. هذه من العلامات، فمنها سرعة الجواب، أي كلما ذكر له شيء رد سريعا ولا يتثبت ويتأمل وينظر في حقيقة الحال أو فيما يؤول إليه الأمر، لكن يسرع الجواب عن كل شيء ذكر له وسئل عنه، وليس عنده تثبت في الأمور بل مستعجل، والإفراط في الضحك أي الضحك بمبالغة بشدة، ضحكا كثيرا ملفتا للنظر، أيضا ضحكا كبيرا في صفته يبالغ فيه ويفرط فيه. وكثرة الالتفات أي إذا مشى لا يكون ماشيا بوقار وبسكينة، بل كثير التلفت كثير الحركة. والوقيعة في الأخيار والاختلاط بالأشرار. قال: ومن شأن أنك إذا عرضت عنه اغتم، إذا عرضت عنه وتركت حصل له الغم الكبير، وإذا أقبلت عليه اغتر، يغتر يترفع يتكبر، ففي كلا الحالين لا يستقيم على الوجه الصحيح. إن حلمت عنه جهل عليك، إن جهلت عليه حلم عنك، إن أسأت إليه أحسن إليك، وإن أحسنت إليه أساء إليك. وقد يحسن، قد يريد الإحسان ويسيء، فمن البر ما يكون عقوقا، ومن الإحسان ما يكون إساءة. وإذا ظلمته انتصفت منه، ويظلمك إذا أنصفته. وهذا ليس على إطلاقه، أنك ما تنتصف منه إلا إذا ظلمته. لكن قد يكون هذا أنك ما ترى انتصافا لنفسك منه وأخذا لها بحقه إلا إذا أوقعته أو أوقعت نفسك في ظلمه. ولكن هذا كما سمعت ليس على إطلاق وليس بصحيح أنه يظلمه طلبا للانتصاف، فالظلم ليس انتصافا بل اعتداء، ويظلمك إذا أنصفته. قال: وما أشبه عشرة الحمقى إلا بما أنشدني محمد بن إسحاق الواسطي، لي صديق يرى حقوقي عليه نافلات وحقه كان فرضا، لو قطعت الجبال طولا إليه ثم من طولها سرت عرضا، لرأى ما صنعت غير كبير واشتهى أن أزيد في الأرض أرضا. أي مهما فعلت لا يرى أنك أديت حقه. نعم والله، وهذه صفة لبعض الناس يجر إليها الحمق والجهل، مهما صنعت معه لا يرى أنك وفيت حقه ما يليق به، ومهما أساء إليك لا يرى أنه صنع شيئا. فهذا الصنف تركه خير من مصاحبته، فإنه قد يحمل صاحبه ومجالسة على مخالفة أمر الله. قال: حدثنا محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا إبراهيم ابن الجنيد قال قال لي أبو طاهر ابن السرح قال حدثني خالي أبو رجاء عبد الرحمن بن عبد الحميد عن سعيد بن أبي أيوب قال: لا تصاحب صاحب السوء فإنه قطعة من النار لا يستقيم وده ولا يفي بعهده. هذا صاحب السوء، وقد لا يكون أحمق، قد يكون ذكيا ولكنه صاحب سوء. وأنشدني المنتصر ابن بلال الأنصاري لن يسمع الأحمق من واعظ في رفعة الصوت وفي همسه، أي سواء وعط بصوت بليغ أو بصوت هادئ لن يسمع، لن تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، والحمق داء ما له حيلة ترجى كبعد النجم في لمسه. قال أبو حاتم رضي الله عنه: أظلم الظلمات الحمق، كما أن أنفذ البصائر العقل، فإذا امتحن المرء بعشرة الأحمق كان الواجب عليه اللزوم لأخلاق نفسه والمباينة لأخلاقه مع الإكثار من الحمد لله على ما وهب له من الانتباه لما حرم غيره التوفيق له. فإن جرى الأحمق في صحبته ميدانه في عشرته فالواجب على العاقل لزوم السكوت حينئذ في أوقاته، أي لا يجهل عليه كما يجهل، لأن أبا حمزة محمد بن عمر بن يوسف أنبأنا بنسى قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا ابن داود قال سمعت الأعمش يقول: السكوت للأحمق جواب. قال أبو حاتم رضي الله عنه: وإن من الحمقى من لا يصده عن سلوكه السكوت عنه، يعني هذا الأصل والغالب أن دواء الأحمق أن تسكت عنه ولا تسايره في جهله وتواصل معه في الكلام الذي يجهل به، لكن يقول بعض الحمقى لا يصده السكوت، وإن من الحمقى من لا يصده عن سلوكه السكوت عنه ولا يدفعه عن دخول المكامن الإغضاء عنه ولا ينفعه. فالعاقل إذا امتحن بعشرة من هذا نعته تكلف بعض التجاهل في الأحايين، أي يعامله بجهل في بعض الأحيان، لكن يقول الله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فالقرآن فيه الإرشاد إلى أنه لا يجهل كجهل الجاهلين ولكنه يعرض عنهم. قال فالعاقل إذا امتحن بعشرة من هذا نعته تكلف بعض التجاهل في الأحايين، لأن بعض الحلم إذعان، كما أن استعماله في بعض الحالات قطب العقل. وقد أنشدني محمد بن إسحاق الواسطي لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج. فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج، وما كنت أرضى الجهل خدنا ولا أخا، ولكنني أرضى به حين أحرج. فإن قال بعض الناس فيه سماجة، أي الجهل فيه سماجة، سماجة القبح، فقد صدقوا، والذل بالحر أسمجه. وهذا كمان كما سبق ليس على إطلاقه ولا يحتاج إليه، وأرشد القرآن إلى الصفة الأكمل. وأنشدني علي بن محمد البسامي لن ترضي الرذل إلا حين تسخطه، وليس يسخط إلا حين ترضيه، ولا يسوءك إلا حين تكرمه، ولا يسرك إلا حين تقصيه. قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا أبو سفيان المعمري عن سفيان الثوري قال ابن آدم لم يخلق إلا أحمق، ولولا ذلك لم ينفعه عيشه. يخلق جاهلا لا يعلم شيئا ثم يتعلم. قال حدثنا محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا عصام ابن الفضل الرازي قال حدثنا الزبير بن بكار عن محمد بن حرب قال قال عبد الله بن حسن لابنه يا بني احذر الجاهل وإن كان ناصحا، كما تحذر العاقل إذا كان لك عدوا، فيوشك الجاهل أن يورطك بمشورته في بعض اغترارك فيسبق إليك مكر العاقل. قال أبو حاتم رضي الله عنه ومن شيم الأحمق، أي من أخلاقه من طبائعه، العجلة والخفة والعجز والفجور والجهل والمقت والوهن والمهانة والتعرض والتحاسد والظلم والخيانة والغفلة والسهو والغي والفحش والفخر والخيلاء والعدوان والبغضاء. وإن من أعظم أمارات الحمق في الأحمق لسانه، فإنه يكون قلبه في طرف لسانه، ما خطر على قلبه نطق به لسانه. والأحمق يتكلم في ساعة بكلام يعجز عنه سحبان بن وائل، وهو أحد خطباء العرب وفصحائهم، ويتكلم في الساعة الأخرى بكلام لا يعجز عنه باقل، أي بائع بقل. والعاقب يجب عليه مجانبة من هذا نعته، وترك مخالطة من هذه صفته، فإنهم يجترئون على من عاشرهم. ألا ترى الزطة ليسوا هم بأشجع الناس؟ وهم جيل من الناس، جيل أسود من الناس، ليسوا هم بأشجع الناس، ليسوا هم بأشجع الناس، ولكنهم يجترئون على الأسد لكثرة ما يرونها. أي يقول فالأحمق إذا خالطه صعب قد يجترئ عليه وإن كانت منزلته رفيعة، قد يجترئ عليه هذا الأحمق، كما أن هؤلاء الطائفة من الناس اجترأوا على الأسود وليس لشجاعتهم بل لكثرة مخالطتهم لها. وأنشدني محمد بن يوسف الأرمني ولمن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، فارغب بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق، كما قال الآخر أيضا عدو سوء عاقل ولا صديق جاهل. وأنشدني منصور بن محمد الكريزي قال أنشدني أبي لصالح ابن عبد القدوس رحمه الله، احذر الأحمق أن تصحبه، إنما الأحمق كالثوب الخلق، أي البالي، كلما رقعته من جانب حركته الريح وهنا فانخرق، أو كصدع في زجاج فاحش، هل ترى صدع زجاج يلتصق؟ كحمار السوء إن أقضمته رمح الناس وإن جاع نهق، وإذا جالسته في مجلس أفسد المجلس منه بالخرق، وإذا نهنهته كي يرعوي، أي غمزته بيدك، وإذا نهنهته كي يرعوي زاد شرا وتمادى في الحمق، عجبا للناس في أرزاقهم، ذاك عطشان وهذا قد غرق. قال أنبأنا يعقوب ابن إسحاق القاضي حدثنا أبو هان عبد الحميد ابن عبد الله حدثنا عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبه قال الأحمق كالثوب الخلق، إن رفأته أي أصلحته من جانب انخرق من جانب آخر. إذا حاولت يعني تصلح هذا الخطأ اليوم يأتيك بخطأ آخر، وهكذا تصلح الخطأ الآخر فيأتي بالآخر، وهكذا أنت معه في طيلة حياتك، وربما أدى ذلك إلى خلاف، إلى شقاق، إلى منازعة. قال الأحمق كالثوب الخلق، إن رفأته من جانب انخرق من جانب آخر. ومثل الفخار المكسور لا يرقع ولا يشعب ولا يعاد طينا، فهذا مثل الأحمق، إن صحبته عناك أتعبك، وإن اعتزلته شتمك، وإن أعطاك من عليك، وإن أعطيته كفرك، وإن أسر إليك اتهمك، وإن أسررت إليه خانك، وإن كان فوقك حقرك، وإن كان دونك غمزك. وأنشدني عبد العزيز ابن سليمان الأبرش اعلم بأن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطنا بكل مصيبة في ماله، وإذا يصاب بدينه لم يشعري. وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: وإن عناء أن تفهم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم، وتشخص أبصار الرعاع تعجبا إليه وقالوا إنه منك أفهم. جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ناظرت جاهلا فغلبني، وناظرت عالما فغلبته. ولم يغلبه بعلمه أو بحجة هذا الجهل، وإنما بجهله، كهذا البيت: وإن عناء أن تفهم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم، أي ويجد من يؤيده. وتشخص أبصار الرعاع تعجبا إليه وقالوا إنه منك أفهم. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الأحمق يتوهم أنه أعقل من ركب فيه الروح، وأن الحمق قسم على العالم كله، وأن الحمق قسم على العالم غيره، والأحمق مبغض في الناس، مجهول في الدنيا غير مرضي العمل، ولا محمود السيرة عند الله وعند الصالحين. كما أن العاقل محبب إلى الناس، مسود في الدنيا، مرضي العمل عند الله في الآخرة وعند الصالحين في الدنيا. أنبانا محمد بن المنذر ابن سعيد قال: حدثنا خطاب ابن عبد الرحمن الجندي قال: حدثنا سليمان ابن عبد الله قال: كان الحسن يقول: أنا للعاقل المدبر أرجى مني للأحمق المقبل. يقول: إذا كان عاقلا وأدبر عني أرجو أنه يرجع، بخلاف الأحمق وإن كان مقبلا لا أرجو أن تستديم، أن يستديم إقباله. وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: وما الغي إلا أن تصاحب غاويا، وما الرشد إلا أن تصاحب من رشد، ولن يصحب الإنسان إلا نظيره، وإن لم يكونا من قبيل ولا بلد. وأنشدني علي بن محمد البسامي: لنا جليس تارك للأدب، جليسه من نوكه في تعب، يغضب جهلا عند حالة الرضا عمدا، ويرضى عند حالة الغضب، فنحن منه كلما جاءنا في عجب قد جاز حد العجب، فكأنه من سوء تأديبه أسلم في كتاب سوء الأدب. أنبانا محمد بن المهاجر المعدل قال: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الربعي قال: حدثنا عبد الله بن موسى البصري قال: حدثنا العتبي قال: سمعت أعرابيا يقول: العاقل بخشونة العيش مع العقلاء أسر منه بلين العيش مع السفهاء. قال أبو حاتم رضي الله عنه: وإن من شيم العاقل الحلم والصمت والوقار والسكينة والوفاء والبذل والحكمة والعلم والورع والعدل والقوة والحزم والكياسة والتمييز وحسن السمت والتواضع والعفو والإغضاء، الإغضاء بمعنى العفو أي المسامحة، والتعفف والإحسان. فإذا وفق المرء لصحبة العاقل فليشد يديه به ولا يزايله على الأحوال كلها. والواجب على العاقل ألا يصحب بحيلة من لا يستفيد منه خيرا. ولقد أنبانا محمد بن محمود ابن عدي النسوي قال حدثنا علي بن سعيد ابن جرير قال سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول أخبرت عن مالك بن دينار أنه قال مررت براهب في صومعة فناديته فأشرف علي فكلمني وكلمته فقال لي فيما يقول إذا استطعت أن تجعل فيما بينك وبين الدنيا حائطا من حديد فافعل، وإياك وكل جليس لا تستفيد منه خيرا فلا تجالسه قريبا كان أو بعيدا. وهذه وصية نافعة، كل جليس لا تستفيد منه خيرا ما الفائدة من مجالسته؟ أي جليس لا تستفيد منه خيرا ليس في مجالسته فائدة ولا غرض، فقد تستفيد منه الشر إن لم تستفيد منه الخير. على كل مما يختاره الإنسان من المجالسين ومن الأصدقاء أن يكون على استقامته وتدينه، يكون عاقلا لبيبا. أما الجاهل جهلا مركبا أو الأحمق فقد يكون في مجالسته العناء، وترك مجالسته من أول الأمر خير من محاولة ترك الارتباط به بعد ذلك، فإنه قد يعسر. وإما ذكر في كتب الأدب في ضرر صحبة الأحمق قصة الدب، ولعل كثيرا منكم قد سمعها، الذي أراد مجازات من أنقذه. فقد ذكر أن رجلا كان يسير في صحراء فرأى دبا قد قيد بشيء أو تورط بشيء لم يستطع منه خلاصا، وهو يعوي ويصيح. فقال هذا الرجل طمعا في فعل الخير يفك هذا الدب من هذا الأسر ومن هذا القيد الذي قد وقع فيه، ففكه من أسره ومن ذلك القيد الذي وقع فيه، ثم أوى إلى شجرة يرتاح تحتها لطول سفره، فقد تعب من طول السفر. فبينما هو نائم إذ جاء ذلك الدب وقال لابد أن أجازي هذا الرجل خيرا فإنه قد أنقذني، كنت مأسورا فك أسري، كنت مقيدا أزال قيدي، فلابد أن أجازيه. وهذا الجزاء قال سأحرسه في حال نومه. فبينما هو حارس الله في حال نومه إذ جاء ذباب وقع على وجهه، فغضب هذا الدب قال كيف هذا الذباب يؤذي صاحبي الذي أنقذني، لا يتركه ينام وأنا قد عاهدت نفسي أن أحسن إليه. فانطلق الدب وجاء بصخرة عظيمة ورمى في رأسه ليقتل الذباب، فقتل صاحبه وكسر رأسه ليقتل الذباب. هذا يذكرونه مثلا في مصاحبة الأحمق، قد يريد فعل خير والإحسان إلى صاحبه فيسيء إليه. فيعلم إن رأى أن التعليم يصل إليه وينفعه، وإن لم بأن يكون متعالما متعاليا يرى أن ما هو عليه هو الصحيح والعلم النافع، هذا تركه خير من مجالسته، ومجالسته تجر غالبا إلى الشقاق والخلاف، وكلما أصلح هفوه فتاح له أكبر منها، وكلما سد خللا انخرق عليه ما هو أعظم منه، وربما ظل معه طيلة حياته على ذلك ولا ينفعه شيء. والأمر كما قال ابن حبان: من رأى مثل ذلك ورأى في هذه الصفة يحمد الله سبحانه وتعالى على ما وهب له من الانتباه وما حرم غيره من التوفيق له، فيحمد الله سبحانه وتعالى على ما وهب له، إن وهب له علما أو فهما أو ذكاء، ولا يحتقر غيره، لكن يجتنب مصاحبة من هذه صفته حتى لا يقع معه في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بابا في الزجر عن التجسس، إن شاء الله نأخذ في كل يوم فصل، وبعض الفصول فصول صغيرة نقرأها ونقرأ كما تقدم غيرها من كتاب آخر إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.